عنه شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 35 و200، والإمام السفاريني في الجزء الأول صفحة 49 و200 في بداية الباب شرح منظومة الآداء. يقول: لو ترك الناس النكاح لم يكن جهاد ولا حج ولا ولا. فقال له أحد تلاميذه: يذكرون عن إبراهيم ابن أدهم. يقول: فصاح بي وقال: جئتنا ببنية في الطريق، وهي طرق متعرجة التي إذا سلك ولم تن ضل وهلك. انظر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ففعلته. أما إبراهيم بن أدهم تزوج ولم يتزوج؟ ما ماله؟ فقال: يذكرون عن إبراهيم بن أدهم فصاح به: جئتنا ببنيات الطريق. انظر عافاك الله إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فافعله. ثم قال الإمام أحمد: لو تزوج بشر لتم أمره. بشر الحاكم سيد المسلمين وإمام الموحدين في زمنه الذي توفي سنة 27 و200 للهجرة، قد أخرج حديثه الإمام لا إله إلا الله أبو داود في مسائل الإمام أحمد لا في السنن، وأخرج حديثه الإمام النسائي في فضائل علي وخصائصه رضي الله عنه أجمعين لا في السنن، فهو من رجال أبي داود في مسائل الإمام أحمد لأبي داود، وهي مجلد مطبوع مشهور. وهكذا خصائص الإمام علي للإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله. فأخرج النسائي عن بشر في خصائص علي، وأخرج له أبو داود في المسائل، وتوفي كما قلت سنة 27 و200. وكان إمامنا يقول: لو وزع عقله على أهل الدنيا لوسعهم. بشر الحافي لو تزوج لتم الله، لكن لم تزوج. أقول: إذن سيلقى الله بتقصير وفاته خير كثير عندما ترك الزواج. لو تزوج لتم الله. وقد رؤي بشر الحافي عليه رحمة الله بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفرني ورحمني وأكرمني. وقال: يا بشر، ما كنت أحب أن تلقاني عذبا. أنت عذب، ما أحب أن تلقاني بهذه الصفة، لكن غفرني ورحمني وأكرمني. وكان في حياته رضي الله عنه وأرضاه فضل علي الإمام أحمد بثلاث، نسج إماما للعامة وأنا إمام نفسي، وطلب الحلال لنفسه ولغيره، واتسع في النكاح ولم يتزوج، وطلب الحلال له ولنفسه، وتوسع في النكاح، عجل، وكان عنده سرية رضي الله عنه وأرضاه من الإماء، توسع، وأنا لم أتزوج، فالإمام أحمد فضل عليه بهذه السنة، مع أنه لم يتزوج، يعتبر الزواج فضيلة، وفضل علي الإمام أحمد بثلاث. وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد: لو تزوج بشر لتم أمره. لكن فيه هذا النقص، والله جل وعلا يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. وحتما هو ما يعني ترك الزواج إلا لعذر من الأعذار الشرعية، وغاية ما يقال تلك الأعذار تسقط اللوم عنه، لكن لا يقال ذلك فضيلة ولا يقتدى به في ذلك. وتقدم معنا في أول المبحث قلت: كل حديث يحض على العزوبة ويحث عليها فهو كذب لا أصل له عن نبينا عليه الصلوات والسلام. انظر ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم فافعله. وتقدم معنا أن بعض الصحابة عندما أراد ما أراد من التبتل والانقطاع عن الدنيا إلى الآخرة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره أن النكاح من سنته ومن ترك سنته فليس منه، كما تقدم معنا تقرير هذا في أول المبحث. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مسلكهم التزود والاقتداء بنبينا عليه الصلوات الله والسلام، وهذا وحال نبينا عليه الصلوات الله والسلام. إخوتي الكرام، وتحقيقا لهذه الحكمة ألا وهي إخراج ذرية والمحافظة على جنس الإنسان لعبادة الرحمن تحقيقا لإرادة الله وموافقة له في إرادته ومشيئته وتحقيق هذه الحكمة التي شاءها الله، تحقيقا لذلك اتفق أئمتنا عن بكرة أبيهم بلا خلاف بينهم على تحريم وقت المرأة في دبورها، لما يدل على أنه ليس المراد من الزواج قضاء شهر، وهذا لا خلاف بينهم في ذلك، وأن فاعل ذلك ملعون مرتكب لكبيرة عاقل للحي القيوم، لأن الله ماذا قال؟ نساؤكم حرث. وهل ذلك المكان يصلح للحراسة؟ وهل يصلح أن يضع في البلد وأن يخرج منه أفراح؟ لا ثم لا. ولذلك قال أئمتنا الوقف في الدبر استبذار في السباخ، من أخذ البذر وألقاه في أرض سبخة تخرجوا ثمرة؟ لا، استبذار في السباخ واستفراخ حيث لا إفراخ. هناك ليس نغمى للتفريخ، لا، مكان منه والأذى، واستفراخ حيث لا إفراخ، ممكن يحصل مع التفريخ في ذلك المكان، وحيث يحل أن يوجد ويحصل الازدراء، يعني مع حيث يوجد الزر فثم يحل الانتفاخ. الوقت في الدبر استبذارا في السباخ واستفراخ حيث لا إفراخ، فحيث يحل أن يوجد ويحصل الازدراء فهو الزرع فثم يحل الانتفاخ. وقد ألف أئمتنا كتبا كثيرة في تحريم وطء المرأة في دبرها، منها كتاب للإمام ابن الجوزي سماه تحريم المحل المكروه، تحريم المحل المكروه، والإمام الذهبي له جزء في تحريم وطء المرأة في دبرها، وللإمام أبي العباس القرطبي شيخ الإمام القرطبي المفسر كتاب في ذلك سماه إظهار إدبار من أجاز وطء النساء في الأذبح. إظهار إدبار، يعني هذا مدبر مارض عن الحق منحرف، إظهار إدبار من أجاز وطء النساء في الأذبح. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 12 صحابية في تحريم وطء المرأة في دبورها، وأن ذلك هو النقية الصغرى، وأن من فعل ذلك فهو ملعون ولا ينظر الله إليه يوم القيامة. ونقل عن سلفنا عبارات شديدة قوية في ذلك وأطلقوا عليه لفظ الكفر، ولذلك قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثالث صفحة 46: تواترت الآثار عن نبينا عليه الصلاة والسلام بتحريم وطء المرأة في دبورها. وقد عد أئمتنا من الأحاديث المتواترة حديث تحريم وطء المرأة في دبورها، كما في كتاب نظم المتناسق من الحديث المتواتر للشيخ الكتاني، وقد ذكر فيه 10 أحاديث و300 حديث متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام مع بيان طرقها. نظم المتناثر من الحديث المتواتر يقول في الحديث 59 بعد 100 في صفحة 97: حديث تحريم وطء المرأة في دبورها حديث متواتر. قلت في صفحة 97 أوليس كذلك؟ حديث متواتر. قل أحاديث النهي عن وطء النساء في أدبارهم، ثم عدد الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث عن خزيمة بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وعلي بن طلق وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنس وأبي بن كعب وابن مسعود وعقبة بن عامر وعمر وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين إلى آخر كلامه. كما قلت ثبتت عن 12 صحابية عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه تحريم وطء المرأة في دبورها، لأن من فعل ذلك يضيع البذر، وهذا كما قلنا استبذار في السباخ واستفراخ حيث لا إفراخ، ولذلك هذا منهي عنه. هذه الفكرة الأولى، وهي الفائدة الأولى، وهي الثمرة الأولى من إخراج الذرية، أنت تسعى في إبقاء الحكمة التي شاءها الله من خلق هذا الوجود وتحقق إرادته، وإذا أعرضت عن النساء ألغيت هذه الحكمة وعارضت الله في إرادته سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية كما قلت إقرار عين النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ذريته، إقرار عين النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ذريته، فقد أمرنا عليه الصلاة والسلام نتزوج وأن نكثر أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونكثر أمته لأنه يفتخر بذلك ويباهي الأمم والأنبياء يوم القيامة. وما يحسن من نبي في هذه الأمة يكتب أجره ممن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد أحد على وجه الأرض يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا كتب أجره للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد عالما بطاعة إلى يوم القيامة إلا كتب أجرها للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن من دل على خير فله مثل أجر ذلك. فكل خير نعمل في هذه الحياة إلى قيام الساعة ولقاء رب الأرض والسماوات يكتب في صحيفة خير المخلوقات نبينا عليه الصلاة والسلام. في جنات الدنيا عبدت رب البرية تزداد أجور نبينا عليه الصلاة والسلام، ويفتخر على الأنبياء تحديدا بما من الله به عليه من النعمة والفضل، وهذه الأمة التي توحد الله وتعبده. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأحاديث الكثيرة في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، ورواه السعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، ونروه في الجزء الرابع صفحة 58 و200 في مجمع الزوائد، قال إسناده حسن، لأن رواية الإمام أحمد ومعجم الطبراني الأوسط في مجمع الزوائد قال إسناده حسن. والحديث إخوة الكرام حسن صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولفظه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وهي التزوج والنكاح، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوج الولود الودود، ولود كثيرة الولادة، ودود كثيرة المحبة لزوجها، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرض جمع عروض، وهي العشيقة لزوجها المتحببة له، هذا من صفات الحسن المرأة أن تكون ودودة وأن تكون ونودة. إذا ضاعت يعني هاتان الصفتان فيعني لو 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 قرن الإنسان بثعبان لكان أخف عليه من هذه المرأة، لا ولادة ولا ولد، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. ونود ودود ينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذا نخوة الكرام يريد من نبينا عليه الصلاة والسلام هذا، فينبغي أن يحقق أمنيته، ونحن بذلك إذا نتقرب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا النكاح إخراج الذرية. يعني كما حفظنا على الحكمة التي أرادها الله من خلق هذا الوجود، وفعلنا في إبقاء مشيئته وإرادته، ننتقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نفعل شيئا يفرح به. ألا تحب أن تذبح النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل مولود يولد في هذه الأمة يفرح به النبي عليه الصلاة والسلام. يكاثر بنا الأمم، يكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة. وسمك في سنن أبي داود والنسائي، والحديث في مستدرك الحافظ، وقال صحيح ما أقره عليه الذهبي، وانظروا في المستدرك الجزء الثالث صفحة 62 و100، ورواه الإمام البياقي في السنن الكبرى عن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال. وفي رواية المستدرك إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال. وفي الرواية التي تقدمت معنا ذات حسب وجمال، حسب كان نسب وشرف من أسرة عريقة وجميلة. وفي رواية المستدرك ذات حسب، لها نسب وشرف وفخر بين الناس، وعندهم جار وإسرائيل ومنصب لها شأن وما غنية سرية غير أنها لا تجد. أفأتزوجها يعني منصب وجمال وحسب ومال لماذا بقي بعد ذلك من الخيرات لكن لا تجد؟ أفأتزوجها؟ فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا جاءت لي أصبت امرأة ذات حسب وجمال ذات حسب ومال كما تقدم معنا ومنصب فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ثم أتاه الثالثة فنهاه ثم قال تزودوا الودود الولود فإني مكافر لكم الأمم. وهذا النهي إخوتي سواء فيما يظهر لي والعلم عند ربي في من أراد أن يقتصر على زوجة واحدة، وإلا لو قدر أنه عنده زوجة أراد أن يتزوج هذا محمود واضح هذا، أما أنه إذا أراد أن يتزوج زوجة واحدة وليس في وسعه أن يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني يتزوج امرأة ولا تلد له ولدا في الحقيقة يعني هذا تعطيل لبدره وإتلاف له. إنني إن عندك زوجة تنجب وزوجة لا تنجب تحمل هذه يعني وهذه مصيبة فيها ولك أجر عند الله جل وعلا. فلعل هذا كما قلت فيما يظهر لي والعلم عند ربي إذا أراد أن يقتصر على زوجة، وإن أراد أن يعجز هذا محمود من أجل ستر هذه المرأة تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. إخوتي الكرام، وهذا الحرص من نبينا عليه الصلاة والسلام تعظيم لله ومحافظة كما قلت على الحكمة التي شاءها الله وعلى إرادته في مخلوقاته من وجود هذا الخلق لعبادته، وفي ذلك رغبة في الأجر، إنه عندما تكثر الأمة تكثر أجور النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك حرص منه على هذه الأمة في تحصيل الخير لها. فهذا الولد إذا جاء لا شك حوله مشاكل وهموم وتعب، لكن أيضا بجنب ذلك حسنات وخيرات عاتلات وآجلات، ولا يوجد يعني لذة لا تنغيص فيها إلا في الجنة. أما في الدنيا كل لذة مقرونة بشيء من المنغصة، يعني الأكل عندما تأكله تذهب إلى الحمام بعد ذلك هذا منغص، أما في الجنة أكل إلى حمام حقيقة لذة كاملة لن كامل ولا أحيان يأتي ولا يعني تجد منه تعبا إرهاقا أنا في الخدمة والتربية والنفقة، وقبل أن يحتاج إلى شيء من يعني الشدة في التربية، لكن مع ذلك خيرات حقيقة لا يمكن أن تحيط بها. فأنت مسكين إذا ضيعتها، أنت مسكين إذا ضيعتها. أما خير بلا شدة بلا مشقة هذا لا يوجد إلا في الآخرة، لا إلا في الجنة، هناك لا يمسهم فيها مطر وما هم منها بمخرجين، هناك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هناك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هذه ثمرة ثانية ألا وهي إقرار عين النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تحب أن تقر عين النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة ذريته ونسله وأمته؟ كان بعض الشيخ الصالحين في أبها في الجنوب إذا قابل بعض طلبة العلم ممن تزوجوا أكثر من واحدة يقول بارك الله بارك الله، يقول له أنت تكثر ذرية أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تقوم بطاعة احمد الله بارك الله، هذا علما طيب. وأذكر عن بعض الشيوخ الصالحين أن بلغه أن بعض طلبة العلم تزوج ثانيا قال ليت وأكمل النفاق، فتزوج الثالث قال ليت وأكمل النفاق، ثم قال له تزوج الرابع قال أن يستحق وسام البطولة والفحولة. حقيقة تزوج الرابع هذا الوسام الحقيقة الذي ينبغي يعني أن يشجع هو وأمثاله، يعني في هذا الآخر الذي يتخبط الناس في ظلمات الإنسان كما يقال يعني لا يريد ولدا ويهرب من الزوجة، وإما بعد ذلك يعيش في هم وغم ومن يخبط في الحرام وإما غنيمة، لأنت بعد ذلك يعني تأتي زوجة وثانية وثالثة ورابعة، قال حقيقة هذا يعني يحتاج إلى وسام، لكن قال لا يوجد من يقدر لهذه الحياة، لا يوجد من يقدر. ولما عقد في بعض البلاد، هذا في بلاد مصر، في موضوع البحث في يعني موضوع النسل وقضية التعدد، كان بعض الشيوخ الصالحين القضية تبحث في الأصل يعني على مستوى المسؤولية في الدولة، قال أنتم عندكم عقول أم لا عندما تبحثون في هذه القضية؟ قالوا لنا، قال ولم هل في البلاد مشكلة تعدد؟ هي الذين ليس عندهم زوجة واحدة، والعنف ما أكثرهم من الصنفين، يعني هل عندكم تعدد في مصر؟ إلى أنهم من الملة الألف لو يوجد واحد عنده زوجة ثانية، أما ثالثة ورابعة على أنه في البلدة من أولها لآخرها التي يزيد عددها على 60 مليون، لو يوجد واحد عنده 4 زوجات، تبحثون بتعدد ما عندكم عقول؟ يعني المسألة ليست موجودة. والله لو أوصفتم لجعلتم مكافآت تشجيعية لمن تزوج ثانية وثالثة ورابعة، قال نحن اجتمعنا لننظر الناس من التعدد، وأنت تقترح على الدولة أن تعطي هؤلاء مكافآت تشجيعية ورواتب ثابتة لمن يتزوج؟ قال هذا الذي يخلص البلاد من عنائها. النظارة النساء عندما انتشر فيهن العنوسة تعمل في فندق، تعمل في مقهى، تعمل في سوق، تعمل في عند أسرة، تعمل في ليس تبدو يرضها. والله لو كانت مقولة والدولة عندها حكمة ورجل وجعلت مكافأة لمن يضرها إلى كنبه ورعايته وبيته من أجل كسر الأمة وإخراج ذرية بعد ذلك ستعمل بيديه وتسعى على رجليه إن كانت ستأكل بفم، فيتقدم اقتصاد البلاد ونقضى على الفساد. هذا خير من أن جئتم تبحثوا في أمر في الأصل لا أفعله، أن يعطى أمر عندنا في البلاد حتى جئتم تبحثون في أمر التعدد. وحقيقة كما قال هذا الشيخ وهو من الشيوخ الصالحين وهو الآن في مكة المكرمة، قال هذا يستحق وسام البطولة والبحولة، هذا حقيقة يعني يخرجون من هذا الوقت. وإلا الناس يعني عرض، والذي يتزوج يتزوج واحدة، وكما قال بعض الناس مرة قال لي والله لو كان يحل الاشتراك في الزوجة لاشتركنا جماعة في زوجة واحدة من أجل هم الحياة وعناء فمنتشرها، وأنت الآن تقول التعدد. قلت يا عبد الله يا عبد الله إني أعلم هذه العقول كيف مسخت، هذه العقول التي تعيش في هذا الوقت كيف مسخت معها. وسيكون إخوة الكرام عند مبحث التعدد الحكم الذي تقتضي ذلك واستئصال اللغط الذي ننظر به علماء السوق قبل غيرهم حول هذه القضية، وكأن موضوع التعدد أكل ميتة، وكأنه يعني شيء مستعجل قبيح للضرورة البشرية، ليس كذلك؟ هذا الأمر إخوتي الكرام لابد من وعيه، إقرار عين النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة أمته. الفائدة الثالثة الانتفاع بالولد إن عاش، الانتفاع به في أي شيء في الدنيا وفي الآخرة، تنتفع بالولد إذا عاش في الدنيا وفي الدنيا في العاجل والآجل. أما نفع الدنيا تنتفع به عن طريق الخدمة والقوة والعزة، يعني والد ليس عنده أولاد كل واحد يكسب ظهرهم، ووالد عنده 20 ولدا والله ما يستطيع أحد أن ينظر له، لأولاده يعني يثورون عليه كالنحل عنده أولاد يحمون ظهرهم. لذلك يقول أعشى الشعر الجاهلي ولست عندما يهدي القمص بن علاك يقول ولست بالأكثر منهم حقا وإنما العزة للكافر. أنت ضعيف لا تقدر، لا عندك يعني عصبات ولا عندك من يحمي ظهرك، ولست بالأكثر منهم حقا وإنما العزة للكافر. وهنا الإنسان عنده 20 ولدا الحقيقة هذا يمشي بين الناس كل واحد يهم، يكون هذا لا تتعرض له، يعني أولاده بعد ذلك يعني يعطوننا درسا لا ننتهي هذه الحياة 20 ولدا لأن إنسان بمفرده لأن هو حقيقة إذا اعتدى عليه بعض الصفات إذا اعتدى يعني يحاول أن يعني الأمور تمشي بسلام لأنه ما إذا من يحيي من يحيى ظهره. وما بد إخوتي الكرام لإنسان من عشيرة يتقوى بها لا يعتدي على الناس إنما ليعيش عزيزا لأن يعتدي عليه السفهاء فلا بد منه. إذا انتهاء الدنيا تنتفع بالخدمة عزة تحصلها من هذا الولد يعني أنت خدمت مكتسب أنك خدمت وانتهى. وكم من إنسان إذا كبر وشاخ وليس عنده ولد يلقى على مزبلة أو في مستشفى إن كان في تلك البلاد مستشفى يستقبل الشيوخ العجزة إن كان ثم بعد ذلك تراه بذلك المستشفى مهما كان لن يشفق عليك الناس كما يشفق عليك أولادك. ينام على جنب معين ويدود ويصاب بالتهاب من عدم الرعاية. عندك ولد عندك ذرية تعيش في نعمة. وأنا أعلم إخوة الكرام بعض الأرحام لما انفجت بهم الحياة وأصيبوا بشلل في آخر حياتهم وبعض من امتد به الشلل مدة 15 سنة. والله الذي لا إله إلا هو كان يخدم كما يخدم الولد الصغير الذي هو عمره الذي هو ابنه يوم واحد كيف يخدم وكيف يرعى. وهذا كذلك لا يهرب الذرية ماذا كيف يكون حالة باللسان وحال هذه المرأة فأنت خدمت لكن الجزاء من جنس العمل تخدم أيضا وهذا حال الحياة. فإذا ما كان هي تذرية إلا أنت لمرنا أن تلقى على مزبلة أو تلقى في مستشفى للعجزة إن كان في بلد يعني فيه مستشفى يستقبل العجزة. فإذا هذه أيضا خدمة تستفيد منها في هذه الحياة أخرجت ذرية كما يقال عندنا في بلاد الشام يقولون يعني يحملون كبرة عندهم يعني إذا كبر الإنسان يأتي ولد ينفق عليك كما كنت تنفق عليه ويخدمك كما كنت تخدمه. أعان الله من ليس له ولد إذا كبر وضعف. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في كتابه في سورة النعم التي هي سورة النحل. وعدل الله نعمه على عباده فيها أصول النعم وفروعها فقال جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم انظر هذه منا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله جعل لكم من أنفسكم يعني من جنسكم ونوعكم أزواجا ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فهي من جنسنا من نوعنا. والإنسان يخلق بالشيء إذا كان من جنسه ونوعه فخلق الله المرأة من جنسنا وخلقها من أبينا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. إذا الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم إنسان بنين وحفدة. الحفدة ذكر أئمتنا في بيان المراد بهم 6 أقوال انتبه لها أخي الكريم وانظر لهذه الدلالات في هذا اللفظ. إذا جعل الله لنا من أنفسنا أزواجا نأوي إليها نسكن إليها بمنة ومن نسائنا زوجة بلا ولد كما تقدم معنا مسكين من ليس له زوجة مسكين من عنده زوجة ولا سمر. ولذلك تمام النعمة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أما البنين فهذا أرفع الصنفين من الأولاد بنين وبنات أرفع الصنفين في هذه الدنيا أرفعهما أعظمهما مساعدة خدمة البنين بهم تحصل يعني القوة للأب بنين. وأما الحفدة فقيل المراد من الحفدة هنا البنات من حفد يحفد حفدا وحفدانا واحتفد إذا خف في العمل وأسرع في الخدمة. ولا يقال هذا اللفظ إلا على من جمع وصفين على خدمة على جمع من جمع وصفين خدمة على وجه سرعة خدمة وسرعة يعني يخدم لكن بسرعة يقال له حافد حفد يعني جعل لكم من يخدمكم بسرعة لا بتريث وأنات ومهد لا ينطلق كالسهم لخدمتكم. البنين معروف، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين، الأولاد الذكور، وجعل لنا أيضا من أزواجنا نوعا آخر من الأولاد وهم الحسدة، نأتهم بالوصف الذي فيه ولم يقل بنين وبنات. لما؟ قال لأن الخدمة في البنت أظهر منها وأقوى من الإبن، فالله جل وعلا يريد أن يعني يمتن علينا بما جعل لنا من أزواجنا بنين نتقوى بهم، بنات يقومون بالخدمة. فالغالب في خدمة البنوت تكون عن طريق البنات والنساء، والخدمة فيهن أتم، لذلك بيت ليس فيه امرأة ادخل إليه وانظر إلى حاله، والبعثر الذي فيه من جميع جهاته انظر إليه وانظر إلى حاله، أما امرأة ترتب ثم البيت أيضا فيه بنين ولا بنات فيه، يبقى أيضا فيه شيء يعني كما يقال من الجفاء، ما فيه حيوية ونشاط. وأنت إذا كنت على المائدة وتلفت تريد ماء، من الذي يسرع، الابن أو البنت؟ يجب هذا في جميع أسر الناس، تنطلق كالسهم تأتي بالماء من الغباطة، أن هكذا جعل الله فيها صفة الخدمة. وذاك أحيانا لازم يعني تصرح له، قد تصرح يتباطأ قد، أما هذه لا تحتاج إلى تصريح، يعني بمجرد ما تتلفت هكذا تسرع بسرعة، بل يوجد معه أكثر من ذلك. يعني أنت عندما تريد أن تخرج إلى البيت، من البيت تريد أن تخرج، يعني في الغالب الإنسان لما يريد أن يخرج يحتاج إلى شيء من الماء إلى الريل، فيما أيام الحار ترى البنت واقفة على الباب وبيدها قدح الماء، ويعني الله غير بدي يعني لا أريد أن أخرج البنت مع الماء، هذا الولد ما يفعل إلا نادرة إلا إذا قلت له يا ولد هات الماء، لا إله إلا الله. وإذا دخلت كذلك بالمقابل تعلم أنك بئت من تعب وحار والجسم يحتاج إلى رطوبة، تأتي بهذا عن طريق ما جبل الله عليه دون قلب. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات، لكن قال حسدة، هذه تحسب تسارع إلى الخدمة وتقوم بها على وجه التمام والكمال، وهذا هو الموجود، وهذا هو الموجود في الأولاد من البنات، بنين وحسدة. هذا المعنى الأول إخوتي الكرام للفظ الحسدة، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسدة. إذا المعنى الآية بنين وبنات، أي جعل لكم أولادا من أزواجكم ينقسمون إلى أولاد ذكور وأولاد بنات، وسمى البنات بلفظ الحسدة لوجود هذا الوصف فيهن، ألا وهو الخدمة على وجه المسارعة. المعنى الثاني للفظ الحسدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسدة، قيل المراد بالحسدة أولاد الأولاد، أولاد الأولاد. قال المراد من البنين هنا الأولاد، وغلب الذكور على الإناث. إذن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم أولادا، من بنين وبنات، وغلب أحد الصنفين على الآخر. وجعل لكم أيضا مع الأولاد الذين هم بنين وبنات أولاد الأولاد. الله يمتن علينا بأولادنا كما يمتن علينا بأولاد أولادنا، هؤلاء أيضا زيادة خير من عملك. ولذلك يعني الإنسان يفرح بولد ولده كما يفرح بولده، هذا موجود، لا إله إلا الله. بل أحيانا كما يقولون يعني ما هو أغلى من الولد، يقولون ولد الولد، لا إله إلا الله. فيفرح الوالد بوجود ولد لولده أكثر من فرحه لولده، يعني يصبح جدة كما صار أمن صار جدة عندما ولد لولده ولد. إذا بنين وحفدة، البنين الأولاد والحفدة أولاد الأولاد، فهم بواسطة الأزواج. فلولا الزوج لما جاء الأولاد، لما جاء من هؤلاء الأولاد أولاد أيضا. المعنى الثالث قيل أن مراد من الحسد خصوص الأولاد الذكور، وعليه والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة بنين وبنين أيضا. لما إذن؟ قال نزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. فالبنون فيهم صفتان، أولاد ذكور النفس تتعلق بهم أكثر من تعلقها بالإناث، هذه طبيعة بشرية، لا من المرأة الممتهنة وفيها نقص عند الله جل وعلا، لا، لكن هذا مما فطر عليه العباد، تميل النفس إلى الابن أكثر من ميلها إلى البنت، وتفرح بولادة الابن أكثر من ولادة البنت، هذا فرح طبيعي ليس معناه أنه بالشرع محظور، هذه الطبيعة البشرية. إذا هؤلاء فيهم صفة محببة إلى النفوس كما قلت بنون، وفيهم صفة أيضا وهي الخدمة، يعني كأن الله يقول وجعل لكم من أزواجكم أبناء يخدمونكم، لكن عبر عن الأمر الثاني فيهم بأنه كأنه صنف مستقل، وقلت نزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، يعني كان هم ذات هم ذات، لكن البنون هم الحفدة، لكن بما أن الحفدة فيهم وصف يختلف عن البنين والبنين وصف يختلف عن الحفدة عبر عنهم بذلك. ويدخل في هذا القول ما قاله بعض المفسرين، قال المراد بالحفدة خصوص الأولاد الكبار، والبنون هذا عام لكل ولد ذكر، إذا جعل لكم من أزواجكم بنين أولادا ذكورا وحفدة أولادا كبارا يخدمونكم، قال لأنهم أقوى على الخدمة، فالكبير يقوى على ما لا يقوى عليه الصغير. وبعض المفسرين قال عكس هذا، قال المراد من الحفدة خصوص الأولاد الصغار، لما؟ قال لأنهم أقرب للإنقياد وأسرع في الخدمة، هذا ينطلق كالسهم، ثم الطاعة فيه أقوى من ذاك، أحيانا يحتاج أن يحكم عقله، وأما الصغير ما عنده مجال لتحكيم العقل، تقول يا ولد هذا كذا يسرع، وأما الكبير يتأنى هل هذا يعني يفعله أم لا. على كل حال على هذا القول وما دخل فيه كله كما قلنا يعتبر قولا ثالثا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة بنين وبنين، لكن هؤلاء البنون فيهم صفة الذكور وفيهم صفة الخدمة على وجه المساواة. المعنى الرابع للفظ الحفدة، قيل المراد بالحفدة أولاد المرأة من غير الزوج، يعني جعل الله لك من هذه المرأة من زوجتك أولادا بنينا، وجعل لك منها أيضا حفدة يخدمونك وهم أولاد من غيرك. لو قدر أن المرأة تزوجت ولها أولاد ثم تزوجتها أنت، تنتبع منها بأمرين، بأولادك وبأولادها من غيرك، أوليس كذلك؟ أنهم يكونون يعني ربائب عندك وأنت تربيهم وهم تحت كنفك فيقومون بخدمتك. الشاهد كما قلنا ما تقدم معنا أنك تنتفع بالولد إن عاش، سواء كان هذا الولد من صلبك أو من زوجتك التي تزوجتها ولها ولد من غيرك يخدمك أيضا. المعنى الرابع الخامس للفظ الحفدة، قيل المراد بالحفدة الأختان، والأختان يطلق أصالة على أقارب المرأة من أبيها وأخيها، يقال لهم أختان للرجل، وعليه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، أي أقارب لهذه المرأة يخدمونكم ويساعدونكم، وكم من إنسان يتزوج ويحصل مساعدات من قرابات زوجته لا يحصلها في حياته، وكم من فقير اغتنى بسبب زواجه من أسرة غنية، كم هذا لا يحصى، خدموه وساعدوه وأكرموه حفدة. الأصل كما قلت أقارب المرأة، الأختان يقال لهم، الأصل كما قلت الأختان يقال على أقارب المرأة، على أقارب المرأة، أقارب المرأة لزوجها يقال لهم أختان، لأن صلته بهم عن طريق التقاء الختانين كما قال أئمتنا، فليس بينه وبينهم صلة لو لم يتزوج هذه المرأة، ما صار بينه وبين هذه الأسرة صلة إلا عن طريق الزواج الذي هو صهرة كما قال الله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا لها قرابة واضح، وصهرة وهو المطهرة والتقاء الختانين. ويطلق الأختان أيضا على الأطهار وهم يعني الزوج وأهله، وهنا إذا كان الأمر كذلك النصب كما قال أئمتنا بفعل مقدر. لما؟ لأن الأطهار ليسوا من هذه المرأة بالنسبة لأهلها. الله ماذا يقول؟ الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بني وحفدة. الحفدة إذا قلنا هم أطهار الإنسان يعني قرابات زوج ابنته، هؤلاء ما جاءوا من زوجته أوليس كذلك؟ فماذا نقول؟ نقول حفدة منصوب بفعل مقدر والتقدير، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وجعل لكم حفدة أيضا. ومن هم الأطهار؟ أي كما أنك تحصل من زوجتك البنين تحصل أيضا في هذه الحياة بسبب النكاح الذي يحصل بين الناس أطهارا يخدمونه. وكم من إنسان اغتنى وسعد بصهر عنده، أسرة فقيرة تزوج منهم صهر غني فسعد تلك الأسرة وخدمت بخدمة هذا الصهر زوج البنت التقي البار، هذا موجود في الحياة بكثرة. لكن هنا كما قلنا لابد من أن نقدر هذا المعنى، وجعل لكم حفدة أي أطهارا يخدمونكم. والمعنى الأول، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، إذا قلنا المراد من الحفدة الأختان فتكون من سببية، أي جعل لكم بسبب أزواجكم يعني زوجتك المرأة حفدة يخدمونك وهم أقرباء المرأة أهل المرأة. هذا المعنى الخامس أوليس كذلك؟ والمعنى السادس لفظ الحفدة قيل المراد منهم الخدم والأعوان، وعليه لا علاقة لهم الآن بموضوع الزوجات. وستقدر إذا عاملا نصب هذا الاسم ويصبح التقدير، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وجعل لكم في هذه الحياة حفدة، وهم الخدم الذين يخدمونكم والأعوان الذين يعينونكم في هذه الحياة يخفون ويخدمون، خدم وأعوان، لكن هؤلاء ليسوا من الأزواج، ولذلك قدرنا فعلا محذوفا وجعل لكم حفدة يعني خدما وأعوانا. والآية تحتمل هذه المعاني الستة وهي منقولة عن أئمتنا، وعليه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة، بنين وبنات، وجعل لكم بنين وحفدة، بنين وهم الأولاد، وغلب الذكور عن الإناث، وحفدة أولاد الأولاد، بنين وحفدة، البنون هم الحفدة، وعبر عنهم كما قلت بوصفين متغايرين، هنا فيهم ذكورة وهنا فيهم خدمة ومسارعة، بنين وحفدة، الحفدة هم أولاد المرأة من غير زوجها، بنين وحفدة وهم الأختان أقارب المرأة وأقارب الزوج، بنين وحفدة الحفدة هم الخدم والأعوان. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وهذا كما قلت من منن الله علينا ونعمه في سورة النعم، يذكرنا الله بهذه النعم، وهذا من الفوائد التي نحصلها بالنكاح، أولاد يخدمون. ولذلك عند ذلك نقف سأشرح هذا فيما يأتي، لازلنا في الفوائد الدنيوية من الذرية ننتفع بهم كما قلت إن عاشوا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك إخوتي الكرام سمى الله الأولاد هبة لأبويهم كما سماهم كسبا لهم، فهذا كسبك وهم هبة لك، سيأتينا تقرير هذا وما في ذلك من دلالات استنبطها أئمتنا من أحكام شرعية من هاتين الدلالتين وغيرهما في موضوع أخذ الوالد من مال ولده كما يشاء. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور في آخر سورة الشورى. يهب فهذا هبة لك، والإنسان يتصرف فيما وهب له كما يريد، فتتصرف فيه وفي ماله كما سيأتينا بقيود شرعية، لكن لك مطلق التصرف في ماله كما سيأتينا بعون الله وتوفيقه. هذا هبة موهوب لك وهو من كسبك كما سأتينا، وأفضل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم. إذن هذا كله انتفاع دنيوي في هذه الحياة عند لفظ الهبة والكسب كما قلت. نقف وأكمل هذا فيما يأتي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا.